إلى الموطأ، وعندنا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: نزلت عبسة وتولى في عبد الله بن أم مكتوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله في موطئه: قال كتاب الصلاة، قال ما جاء في القرآن. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: نزلت عبسة وتولى في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد. قال عن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: أنزلت عبس وتولى لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد التدمينة. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا والدماء. قال: فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا.
رضي الله عنك.
فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
هذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، فهو مرسل، وهو يستند من حديث عائشة رضي الله عنها من رواة يحيى بن سعيد الأموي. ويزيد نسان الرهاوي هو التميمي الجزري لكنه ضعيف، ضعفه أحمد بن المدين وقد ابن معين في رواة ابن عباس والدوري قال: ليس حديثه بشيء. عن هشام بن عروة رضي الله عنه وارضاه عن أبيه عن عائشة ومالك أثبت من هؤلاء. وروى ابن جريج أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه بمثل حديث مالك. وروى وكيع ابن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال: نزلت في ابن أم مكتوم. وقال معمر عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم يومئذ أبي بن خلف، فأعرض عنه فنزلت الآية عبس وتولى، فكان بعد ذلك يكرمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم ابن أم مكتوم. وأخبرنا يحيى بن يوسف قال: حدثنا يوسف بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عيسى الترمذي قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبي قال: مما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى في ابن أم مكتوم. الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله استندني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله أكبر. أما رأيت كيف الله جعل يعاتب عتابا رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سأتي ونرى الفوائد العظيمة في هذا الحديث والقصة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن أم مكتوم رضي الله عنه. أنت مكتوب يا أبا أكرم في يومين. قال المصنف: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا الحسن بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى فذكره. وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي بمصر قال: حدثنا أبو محمد الهيثم بن خلف بن عبد الرحمن ابن مجاهد القطوطي الدوري، هو منصوب لقطوط وهي يعني محلة في دور بغداد. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أحمد بن بشير قال: حدثنا أبو البلاد عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل. قلت: من هذا منه؟ قالت: هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. أتى النبي وعنده عتبة وشيبة فأقبل عليهما فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فذكر حجاج هذا وحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جراج قال: قال ابن عباس رضي الله عنه جاءه ابن مكتوم وعنده رجال من قريش فقال له: علمني مما علمك الله. فأعرض عنه وعبسها في وجهه وأقبل على القوم يدعوهم إلى الإسلام فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلا بسط رداءه حتى يجلس عليه، وكان إذا خرج من المدينة استخلفه يصلي بالناس حتى يرجع. قال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: أما من استغنى، قال عتبة وشيبة ابن ربيعة: فأنت لو تصدى عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال ابن جريج ابن أم مكتوم قال: إنها تذكرة. قال ابن جريج قال ابن عباس: تذكرة للغني والفقير. قال سنيد وقال ابن جريج: أما من استغنى فأنت لو تصدى، قال: تقبل عليه بوجهك، وما عليك ألا يزكى لا يصلح. يعني لا تعاتب فيه عند ربك، قد أديت ما عليك من نصيحة. وأما من جاءك يسعى يعمل في الخير وهو يخشى، يعني يخشى الله، فأنت عنه تلهى. قال: وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال: تعرض ثم وعظه، فقال: كلا، لا تقبل على من استغنى وتعرض عن من يخشى، إنها تذكرة. قال معيضة: فمن شاء ذكره القرآن، ومن شاء فهم القرآن وتدبره واتعظ به. في قول لا والدمى فاختلفت الرواة في ذلك عن مالك، فطائفة رووا عنه لا والدمى بضم الدال، فالمعنى الأصنام أعوذ بالله التي كانوا يعبدون ويعظمون وحدتها دمية، وطائفة روت لا والدماء والمعنى دماء الهدايا التي كانوا يذبحون بمنى لآلهتهم نعوذ بالله من غضب الله. ففي الحالتين يقسم شركا ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة من الأهمية بمكان هذه المسألة، وهي جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه ابن أم مكتوم ضعيفا أعمى يريد الله جل في علاه، وعنده عظماء قريش. ولذلك لابد أن تفهم أخي الكريم، لا تجعل مكانة أحد في الدنيا يعني تعطيك إشارة إلى تعظيمه أو توقيره أو تقديمه على من أراد الله جل في علاه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد عاتبه ربه في ذلك، ففيها جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. قد اجتهد النبي لأنه علم أن السادة إذا أسلموا العبيد يأتون والموالي يأتون بعدهم، والأقوياء لو أسلموا، الوجهاء أصحاب السلطة والمال لو أسلموا، الرعاع من العامة أو الهوام يأتون خلفهم. هذا اجتهاد النبي، وهذا اجتهاد أي أحد ممكن يفكر في هذا الباب. فلما جاءه طلب منه قال: علمني مما علم، قال: علمني مما علمك الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه ثم ذهب إلى عتبة وشيبة يدعوهما ويقول: أتراني، أترى فيما أقول ألا، يعني ترى فيما أقول بأسا؟ قال: لا، لا أرى فيما تقول بأسا. ثم أقسم شركا ونسلم من المنكر عليه. فهنا عتب النبي صلى الله عليه وسلم، قد اجتهد فرجح أن يكون مع السادة وهم بعد ذلك يأتون تبع، فعتبه ربه عتابا رقيقا. والعتاب هنا الرقة فيه أنه كان على الالتفات، يعني كان على الالتفات، ما كان على التصريح: كيف عبست وتوليت عن الذي جاءك يتعلم؟ فقال عبس وتولى. شوف عتاب رقيق جدا للنبي، ولكن ما احتمل رسول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. فأنزل الله جل في علاه معاتبا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى ما عليك ألا يزكى. المسألة الثانية، هذه المسألة كما قلنا اجتهاد النبي صلى الله قد يخطئ النبي صلى في اجتهاده، والله جل في علاه لا يقر في الاجتهاد على خطأ، فيأتي الوحي فيصحح فيكون وحيا في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه فيما فعل، مع أنه هنا مسألة المقاصد، مقاصد الشريعة، مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المصلحة، السادة والموالي يأتون تبعا له، لكن حسابات الله غير حسابات البشر. حسابات البشر مهما استطال نظرهم وقويت دراستهم والتأم شملهم واتفقت أيديهم، عجزة لا يستطيعون الوصول إلى شيء ولا إلى شعر مما يريدون. وإذا أحكموا الخطة في الدنيا فإن لم يربطوها بالسماء، إن لم يربطوها بمن فوق العرش، فهي مبطورة مقطوعة. والله جل في علاه من وراء القصد، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء قدير. والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال لو عبس وطلع ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر. وفيها ايضا فضيله ابن ام مكتوم، ولذلك شكر الله له حرصه بان اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا غير مدبر، يريد الله جل وعلا ويريد ان يتعلم. فقال علمني مما علمك الله، فشكر الله له إقباله عليه، فجعله يعني يدوي صوته إلى الدنيا بأسرها، ويشهد له الحجر والشجر والجن والإنس في دعائه للناس للصلاة، وهو يؤذن يدعو إلى الله جل في علاه، كفأه ربه بذلك والله شكور. وفي المسائل أيضا بأنه وجهة القوم لا تغنيهم، وجاهة القوم قوتهم مالهم ما هم فيه ما يملكون لا تغنيهم عن ربهم شيئا. ولذلك ما نفعتهم عند الله جل في علاه، وقتلوا في قريب بدر. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا شيبة، يا عتبة بن ربيعة، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. وفيها أيضا المسألة في النظر في المصالح والمفاسد، فهنا أقسم القسم فيه شرك، قال لو الدماء أو لو الدماء، في الحالتين أيضا فيها ما فيها من الشرك. ونرسل المقصد الأعظم أنه يريد أن يدخله في التوحيد أولا، هو الآن يصح له قسم أم يصح له عقيدة أصالة؟ فكان الأمر أنه يصح له العقيدة، فترك الأدنى من أجل أن ينشغل بالأعلى. وفيها أيضا أن القرآن ينزل مواكبا للأحداث. الفوائد المستنبطة: جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الوحي عليه، ولكن أن إذا اجتهد فلم يصب فالقرآن ينزل يصححه. هداية القلوب بيد علام الغيوب ماشي، ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهنا نفهم قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فضل ابن أم مكتوم والله شكور. سبحانك ربي ما أعظم شأنك. سبحانك ربي، من باع نفسه لله فاز وحاز.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.